مسألة ثانية، نظام الشطر الآخر من نظام التمويل، أنه مثلا في شخص يريد أن يشتري بيت، ثمن البيت 100,000 ريال، يذهب لهم يقول هناك بيت أنا أريد أن أشتري جيد وثمنه الآن معروض البيع 100,000 ريال، يذهب ويقيم البيت، إذا وجدوا فعلا سعره مناسب يذهب هم ويشتروا البيت ويصبح ملكا لهم، ولا يلزم الشخص اللي أتاهم أن أو يلزموه بأوراق أو بعربون أو بأي شيء أنه يشتري منهم، إنما يشتروا ويدخلوا في ملكيتهم، يأتيهم فيما بعد يبيعون نفس البيت 110 لكن بالتقسيط. هل هذه الصورة جائزة؟ كأنهم باعوا شيء 110
وربحوا
فيه 10.
يا أخي هذا سؤال غريب شوي، بارك الله فيك.
هذا والله واقع
يا أخي، طول بالك. إذا ما كان في حيلة،
في شركات.
اسمع يا أخي الله يهديك، اسمع.
نعم.
بقول لك هذا سؤال غريب، أنت بتقول لي واقع، أنا بسألك الآن ما هي التجارة؟ ولماذا يتاجر التاجر المسلم؟ أليس ليشتري الحاجة 100 ويبيع بأكثر من 100؟
نعم.
طيب، فما هو الدافع لمثل هذا السؤال؟ هل تريد يعني من هؤلاء، وأنا أقول هذا الكلام متحفظا إذا لم يكن هناك كما قلت آنفا عن التاجر الكويتي، إذا لم يكن هناك لف دوران واحتيال على الأحكام، فأقول هذا بيع وشراء، والتجارة لا تتصور إلا واحد يشتري حاجة بثمن ويبيع بأكثر، فما أدري ماذا وراء هذا السؤال.
أنا أقول لك، أنا الآن أذكر لك ما وراء السؤال. ما وراء السؤال أن الذي يقوم بالعملية هذا هو نفس قسم التقسيط في نفس الشركة اللي تكلمت عليها آنفا في موضوع السيارات، وسبب الزيادة ليس بسبب انه مثلا اشترى منك الحقيقة، يعني في داخلية النفوذ انه اشترى بمية وباعك بمية وعشرة، لا، بسبب انه يبيعك اياه آجل.
كيف يعني بسبب يبيع آجل؟
يعني انت تروح تقول لهم انا ابغى البيت هذا بالتقسيط، هو هذا الواقع، هذا لسان الحال.
الآن يا محمد أنا بسألك سؤال. يا محمد.
100,000.
يا محمد.
مناسب، ذهبوا
واشتروا
ب100,000.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عليك بالتقسيط 120,000.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا محمد طحلاوي.
نعم.
لماذا أنت تشرد عني؟ أنا بصيح عليك مرتين ثلاثة. أليس قلت لك هذه المعاملة التجارية، هذه التجار ما يشترون بسعر إلا ليبيعوا بأكثر، فالسؤال فيه غرابة، وقلت لك إلا أن يكون هناك احتيال، فلماذا أنت تطيل الكلام معي؟
عفوا أنا آسف يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا أشتم ريحة احتيال في الموضوع هذا.
فإذا انتهى الأمر، أنا أعطيتك الجواب.
يعني لأنه هم الزيادة اللي يضعوها هي نفس نسبة الفائدة السائدة، نقسط لك هي على 3 سنوات.
ما بيهمني هذه التفاصيل، المهم أنت أن تأخذ الجواب وانتهى الأمر.
يعني ما دام يعني هم بيقولوا شيء في نقاشي معهم، يقولوا ما دام أنه أنا ما ألزمتك عندما أتيتني لأشتري لك البيت، إذا أنا ما اشتريته لك مخصوص لأقسطه لك واشتريته لنفسي ثم بعته عليك، فالمعاملة صحيحة حتى لو كان غرضنا من الشراء للتقسيط.
طيب، ولما واحد بيتعامل مع الآخر بالربا المكشوف هل أرغمه؟
لا.
إذا معناه جائز؟
والله أنا أسألك يا شيخ، أنا
أجبتك الله يهديك، أنا أجبتك.
هم بيقولوا أنه لو أنا ألزم، ما لو أنت راح تلزم.
يا شيخ محمد الله يهديك، تعبتني سدى.
طيب أنا آسف.
أنت لسه بتقول لي يقولون، يا أخي خذ الجواب وقل لهم هل الذين يتعاملون بالربا يرغمون على الربا؟ سيقولون لا. فتقول لهم إذن لماذا أنتم تتكئون على هذه الكلمة وتقولون نحن لما اشترينا هذا ما أرغمناه على أن يشتري؟ والمرابي أيضا لا يرغم الناس أن يرابوا معه. فلماذا أنت لا تسمع الجواب وتضع في كمك وفي عبك وجبتك وتروح تجادل هؤلاء المبطلين وتحاول أن تقول ماذا يقولون؟ ما لي ولهم؟ إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث صدر منذ 15 قرنا ينبئنا بأن المسلمين سيحتالون على الحرام وسيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، والآن يسمون المحرمات بأسماء لطيفة جدا، فالربا يسمونه فائدة، والرقص والدانس يسمونه الفنون الجميلة، والأناشيد المحرفة يسمونها أناشيد إسلامية، والبنوك الربوية يسمونها بالبنوك الإسلامية، وهكذا والله المستعان.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.